والآن مع المجلس الثامن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن والثلاثين من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد الثامن من شوال سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 23 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلى آخره، كما قرأنا الليلة الماضية. وقد تكلم الحافظ رحمه الله هنا بكلام كثير يتعلق بالمسألة، وكما يقال طرح مسائل كثيرة ونقل الإجماع في بعضها والخلاف في البعض الآخر، وبين قول الجمهور كذلك في بعضها، وكلام حقيقة في جملته كلام مفيد جدا لطالب العلم، لأنه يفتح أفقه على يعني كيفية بحث العلماء لهذه المسائل. وقد ذكرت الليلة الماضية أن الكلام في مثلا طهارة الشعر مفيد وله يعني كما يقال أثر في حياة الإنسان أو في حياة الناس عموما، كما مثلنا بفتوى عطاء ابن أبي رباح لما سئل عن شعر الحجيج في منى في يوم النحر، هل يجوز الانتفاع بهذا الشعر الكثير الذي يكون في مكان واحد وفي زمان واحد، وهل يمكن مثلا أن يصنع منه الخيوط والحبال؟ فأجاب عطاء رحمه الله، والإسناد إليه صحيح كما علمنا، بأنه لا يرى بأسا بالانتفاع بذلك، وهذا يدل على أنه يذهب إلى طهارتها، طهارة هذه الشعور أو هذا الشعر الذي يحلق في منى وغيره أو غيرها، يعني أن البراءة الأصلية مستصحبة في شعر الآدمي. وهنا كلام للحافظ مهم إن شاء الله نمر عليه. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب الماء أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. لو كان الشعر نجسا لكان الماء الذي يمر عليه أيضا يتنجس. أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة أي حكم الماء، لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، إذن نفس الماء الذي يغتسل به يقع بعض شعره أيضا في الماء، قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته. إذن هنا يعني كلامه الحافظ أبعد مما ذكرته، فإنه قال قد يقع بعض هذا الشعر المغسول في الماء الذي يغتسل به المغتسل، وبالتالي لو كان حكمه إذا بان عن جسم الإنسان النجاسة لتنجس الماء بوقوع هذه النجاسة فيه. قال: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجنب ذلك في اغتساله، يعني لم يقل مثلا لا في نفسه ولا لغيره انتبه أثناء الغسل ألا يقع شيء من الشعر في ماء غسلك، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي. إذن الذي ثبت أنه كان يدخل أصابعه في أصول شعره ويخلله، وبالتالي مثل هذه الحركة لا شك أنها يترتب عليها سقوط شيء من الشعر، بل خروج شيء من الشعر في يد الإنسان، ثم هو يغمس يده مرة أخرى فلا بد أن يقع شيء من الشعر في الماء. قال: بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي، وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته، وهو قول جمهور العلماء. وكذا قال قاله الشافعي في القديم، ونص عليه في الجديد أيضا، وصححه جماعة من أصحابه، وهي طريقة الخراسانيين. يعني كلام هنا عن الشافعية، كلام هنا عن الشافعية دون غيرهم. فالحافظ رحمه الله كان شافعيا كما هو معلوم، فكلامه عن الخراسانيين والعراقيين وكذا أي من الشافعية. قال: وهو قول وهي طريقة الخراسانيين، وصحح جماعة القول بتنجيسه، وهي طريقة العراقيين أي من الشافعية أيضا. واستدل المصنف أي البخاري رحمه الله على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، الحديث المرفوع الذي هو ما سبق قراءته الليلة الماضية. قال: واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم فلا يقاس عليه غيره. يعني البعض قال: لا، هذا الاستدلال لا يصح للبخاري أن يستدل بهذا النص، فإن شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر مكرم فله خصوصية لا يقاس عليه غيره. ونحن لا شك نعلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم، ولكن في مسائل النجاسة والطهارة هل يختلف شعره عن شعر غيره من الناس؟ فهل هذا التعقب صحيح؟ نثبت الخصوصية لشعر الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنه مكرم، ومن جهة أنه يجوز أيضا التبرك به، فإن البركة قطعية في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن البركة في حق غيره من الصالحين ظنية، وبالتالي لا يجوز التبرك بشعور الصالحين، ولو حتى كانوا من الصحابة رضي الله عنهم. أحد مثلا لو فرضنا جدلا أنه وجد شعرا من شعر الصديق رضي الله عنه أو من شعر عمر، هل يجوز له أن يتبرك بشعر الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب لا، لأن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعية، وأما بركة غيره فظنية. فهنا نقول بالخصوصية لثبوت دليل الخصوصية، لكن بالنسبة للأحكام الشرعية التكليفية الأصل أن هذا للجميع، وإلا لقيل بخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فمعلوم أنه ليس كغيره. ولكن الأحكام التكليفية التي تتعلق بالطهارة والنجاسة والحل والحرمة وما إلى ذلك، هذا حكمه فيه كحكم سائر الناس، لأنه إنما بعث من أجل ذلك، إنما بعث من أجل أن يكون قدوة وأسوة لسائر المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر إلى آخر. قال: وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم فلا يقاس عليه غيره، ونقضه ابن المنذر، نقض التعقب هذا، قال هذا التعقب غير صحيح، ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدم. عندك هنا قاعدتان مهمتان: أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل عدم الخصوصية، قاعدتان مهمتان جدا تستصحبهما في كثير من المسائل، بل في كل المسائل. الأصل عدم الخصوصية، ثم إن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. قالوا: ويلزم من القائل ابن المنذر والخطابي وغيرهما. قالوا: ويلزم القائل بذلك ألا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم، لإمكان أن يقال له أيضا منيه طاهر فلا يقاس عليه غير. نفس الجواب، خلاص إذن مني الناس نجس مني سائر المسلمين والمؤمنين نجس، أما منيه صلى الله عليه وسلم طاهر فإنه خاص. الحكم خطا، أحكام التكليفية لا، الأحكام التكليفية لا يقال فيها خصوصيات. قال الحافظ: والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين. هذا كلام مهم. والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية. هذا الأصل في الأحكام، فصار الأصل في مسائل الأحكام من وجوب وتحريم وحل وحرمة وطهارة ونجاسة أحكام تكليفية. أحكام الأصل في الأحكام ألا خصوصية إلا ما خصه الدليل. مثل مثلا كان يواصل صلى الله عليه وسلم، هذا حكم، كان يواصل في صيامه، فلما وصل الصحابة نهاهم فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فدل هنا على خصوصية ذلك برسول الله بنصه صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، فهنا الدليل صحيح صريح في خصوصيته صلى الله عليه وسلم بحكم الوصال، لأنه مختص بأمر ليس كهيئة سائر الناس، وهو أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. نعم. قال: والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل، وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك في خصائصه، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة، وهذا كله في شعر الآدمي، أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى، غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر قد تحل، هل تحله، الكلام الذي قلناه الليلة الماضية، لكن هم يعبرون بكلمة حياة، إن عندهم الروح والحياة إيه؟ قرينان، بخلاف العلم الآن، العلم الطبيعة علوم الأحياء يعني يفرقون بين الكائن الحي والكائن الذي فيه روح. فمثلا النبات عندهم كائن إيش؟ كائن حي، ولكن ليس فيه روح، وبالتالي هذا الكلام عند الحافظ وغيره هو على اصطلاح الحياة عند المتقدمين، من أن الحياة عندهم يعني تعتبر لفظا مقارنا للفظ ما فيه روح. فيقول هنا مسألة هل تحل الحياة ولا ما تحل الحياة، هي الشعر يعني. قال: وذهب جمهور العلماء إلى خلافه، واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال، بأنهم أجمعوا على طهارة. هنا ابن المنذر رحمه الله له إجماعات كثيرة لا يسلم له بها كما معلوم، فممن غلوا في إثبات مسائل الإجماع من؟ ابن المنذر رحمه الله تعالى. يعني يتنبه لإجماعاته هل هي صحيحة أم غير صحيحة. قال: استدل هو بالإجماع على ماذا؟ بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة، أي من شعر ونحوه، وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية. يعني فرقوا بين ما يجز من شعر وغيره وبين ما يقطع، فقال أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وأجمعوا على نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية. قال: فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال، والله أعلم. وقال البغوي في شرح السنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شاة ميمونة: إنما حرم أكلها، يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به انتهى. وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. البخاري رحمه الله سيورد هذا في باب آخر إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الحافظ بعد ذلك إلى الكلام عن أثر عطاء المعلق، و وصله أو ذكر من وصله بأنه عند الفاكهي في أخبار مكة، ثم علق على قول الإمام البخاري وسؤر الكلاب. هنا باب الماء وسؤر الكلاب معطوف على ماذا؟ على الماء، باب حكم الماء وباب حكم سؤر الكلاب. ما هو السؤر؟ ما هو السؤر؟ السؤر هو البقية، بقية يعني مثلا لو وجدت ماء في إناء لا تقول إن هذا سؤر إلا إذا كان قد شرب منه أحد وترك بقيته، فيقال سؤر فلان أي بقية الماء الذي شرب منه، سؤر فلان بقية الطعام الذي أكله. وما زالت هذه الكلمة عند إخواننا أهل اليمن، لكنهم يخففون الهمزة فيقولون سور سور. فعند مثلا لو قلت لبعض اليمنيين وخاصة من القبائل تفضل مثلا يعني ودخل وقد انتهيت من الطعام، فتقول له تفضل، فيقول لا أنا لا أكل من السور، لا أكل من السور يعني ما أكل، لا أكل بقية طعامكم، إن كنتم تصنعون لي طعاما جديدا فلا بأس، أما أنا لا أكل البقايا يعني. فالسؤر هو بقية الشيء، السؤر هو إيش؟ بقية الشيء سواء كان طعاما أو شرابا، وإن كان يغلب استعماله في الشراب. قال قوله وسؤر الكلاب هو بالجر عطفا على قوله الماء، باب الماء وسؤر الكلاب. والتقدير وباب سؤر الكلاب أي ما حكمه؟ والبخاري رحمه الله طريقته معروفة في أن المسائل التي اختلف فيها غالبا يذكر حكمها دون أو يشير إلى حكمها دون جزم بشيء من الأحكام، يعني يقول باب ما ورد في كذا، باب كذا، ما يجزم. أما المسائل التي أجمع عليها أو كان الدليل فيها صريحا وقاطعا فإنه غالبا يجزم لقوة الدليل، لقوة الدليل وعدم يعني وجود حجة قوية عند المخالف. أما المسائل التي كما يقال يسوغ فيها الاختلاف أو للاجتهاد مجال فيها فيريدها غالبا بدون جزم. باب الماء لم يذكر، لم يقل مثلا باب طهارة الماء الذي يغسل بها، لا جزم، باب طهارة الماء الذي يغسل بشعر، لا ما قال، قال باب الماء الذي يغسل، كأنه يشير البخاري رحمه الله دقيق دقيق في ألفاظه، يشير إلى الخلاف في المسألة بهذا اللفظ الذي استعمله دون جزم بحكم، يشير إلى، مع أنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى القول بإيش؟ بالطهارة، واضح هذا، لكن لم يجزم، لم يقل باب طهارة الماء الذي يغسل به، إنما قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. هذا من أدبه رحمه الله تعالى، هذا من أدبه رحمه الله تعالى. قال وسؤر الكلاب هو بالجر عطفا على قوله الماء. والتقدير وباب سؤر الكلاب أي ما حكمه. والسؤر البقية، الحافظ، والسؤر البقية إذن لم يخصه بطعام ولا بشراب، البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. ونحن قلنا الليلة الماضية أن البخاري رحمه الله جرى في هذا الباب على الأصل، على البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الطهارة. ماذا قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومته، من يحفظ البيت؟ تفضل. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن هنا الأصل في كل شيء، الأصل في كل شيء الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة. وطبعا ذكرنا شيئا من أدلة ذلك في شرح المنظومة فليرجع إليه. قال والسؤر البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وأكلها، وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل، وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني مش المقصود أكل الكلاب، المقصود مش المقصود اكل الكلاب انها هي المأكولة، مقصود اكل الكلاب يعني هي الايش، هي الاكلة، هي الاكلة واكلها وسؤر الكلاب واكلها. اعوذ بالله، البخاري رحمه الله يذهب الى جواز اكل الكلاب؟ لا لا، هو يتكلم عن اكل الكلب نفسه، انه اكل من هذا الاكل الموجود في المكان، فما حكم اكل ما اكل منه الكلب؟ هذا هو. فهو لذلك الحافظ هنا يقول هو من باب اضافة المصدر الى فاعله، فاعل المصدر اي هو الاكل، اكلها اي هي التي اكلت وليست هي، وليست هي المأكولة. نعم. قال هو من اضافة المصدر الى الفاعل. طيب ثم قال البخاري وقال الزهري، واحد يقول خلاص عرفناه هو سعد بن ابي وقاص، لا، والثاني يقول لا لا هو عبد الرحمن بن عوف، هما زهريان صحيح، لكن اذا اطلق الزهري وفي خاصة في مسائل الفقه فهو ذاك امام التابعين، هو من صغار التابعين، الامام محمد، محمد ابن مسلم ابو بكر، يكنى ابا بكر، ابو بكر الحافظ الفقيه، ابو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. طيب اذا الزهري من اي قبيلة؟ سؤال يتعلق بالدرس بين المغرب وعشاء. كل زهري، قلنا كل زهري قرشي، اذا الزهري قرشي، الزهري قرشي، فلا تسأل عن قبيلته وقد عرفت انه زهري، فيلزم ان يكون قرشيا وليس العكس صحيحا، فليس كل قرشي زهريا. وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. اذا ولغ، ما هو الفاعل، من الفاعل هنا ولغ؟ الكلب، ضمير مستتر تقديره هو المقصود الكلب. وقال الزهري اذا ولغ في، اي الكلب في اناء ليس له، هنا الضمير في له لا يعود على الكلب، الكلب لا يتوضأ، ليس له اي المتوضئ، فهنا ضاع ترد كل ضمير الى فاعله فيستقيم المعنى. واحد يقول كل الضمائر تعود على واحد، فاما ان تعيدها جميعا على الكلب او على المتوضئ، لا خطأ. قال اذا ولغ في اناء الكلب، اذا ولغ الكلب في اناء ليس له اي المتوضئ وضوء غيره، اي الوضوء غير هذا الوضوء، يتوضأ اي المتوضئ به، فترد كل ضمير الى صاحبه. نعم، والا لخلطت هنا خلطا فاحش. قال الحافظ قوله وقال الزهري اذا ولغ الكلب جمع المصنف، طبعا واضح هنا ان بعض النسخ فيها اذا ولغ الكلب بدليل ان الحافظ شرح عليها اذا ولغ الكلب. جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب، فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها معها، ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع، ثم ثنى بأدلة الثانية، وهذا كله على النسخ الكثيرة من صحيح البخاري التي فيها أن هذا الباب باب واحد كما سبق، وإلا فكما قلنا نسخة من ابن عساكر فيها فصل بين البابين. قال فجمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين وهما حكم الشعر، حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب، فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها معها، ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع، ثم ثنى بأدلة الثانية. وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه، إن أفادنا الحافظ ابن حجر الآن أن الوليد بن مسلم له مصنف، وإن كنا لا نعرفه الآن، لكن طبعا الحافظ رحمه الله قد أكرمه الله عز وجل بكثير من الأجزاء الحديثية التي لم تصل إلينا لقرب طبعا زمانه، ومن القرن التاسع الهجري ونحن من القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري، فطبعا بيننا وبينه قرابة خمسة قرون، فهذه كفيلة بضياع كثير من الأجزاء، وإن كان طبعا الطباعة في زماننا يسرت كثيرا من الأمور، لكن على حساب الدقة في الحقيقة وهم كانوا رحمه الله ينتخون يعني بأقلامهم، فوصلت إلى الحافظ كثير من الأجزاء الحديثية المتقدمة، أو قد يكون نقل ذلك من بعض الكتب التي صنفت بعد ذلك. وإن كان الأصل في جزم الحافظ بمثل هذا رواه الوليد، يعني أنه اطلع على هذه رواية، لأن الأصل أننا لما نقول رواه البخاري يعني أن من كتب رواه البخاري قد اطلع، ولذلك يعدون غير ذلك تدليسا. يعني أنا هذا يحصل من كثير من المعاصرين للأسف، تجد مثلا يقرأ في كتاب للشيخ الألباني رواه البخاري رواه مسلم، يقوم هو ينقل الحديث وينقل تحته رواه البخاري جزء كذا صفحة كذا رواه، دون أن يذكر أنه نقل هذا من من؟ من الشيخ الألباني بالمرة. هذا نوع من أنواع التدليس، بل وقد يكون غشا وانتحالا لجهد الآخرين. أنك يعني إن نقلت من كتاب الإرواء للشيخ تقول نقل هذا التخريج من كتاب الإرواء، أنا لم أطلع لا على بخاري ولا على مسلم. فالأصل عندما أقول أنا رواه البخاري يعني أنا رجعت إلى صحيح البخاري وجدت الحديث عنده بهذا اللفظ الذي نقلته، فلا أكون مدلسا ولا غشاشا ولا منتحلا، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالحافظ إذا قال رواه الوليد إذن هو اطلع على الحديث عند الوليد بن مسلم. قال: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به أو يتوضأ به، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. طيب، إذن الزهري رحمه الله لم يكن يرى أن ولوغ الكلب في إناء فيه ماء منجسا، لم يكن يرى أن ولوغ الكلب في إناء فيه ماء منجس للماء، لم يكن يرى ذلك. وحتى واحد يقول إذن يلزم منه أنه لا يقول بنجاسة لعاب الكلب، ليس بلازم، بل قد يرى نجاسة لعاب الكلب ومع ذلك لا يرى أنه بولوغه في الماء قد نجس الماء، لا يلزم من القول بنجاسة اللعاب أنه ينجس الماء، فليس كل ماء تخالطه نجاسة يكون نجسا حتى تغلب النجاسة عليه، إما طعما وإما لونا وإما ريحا كما هو قول العلماء جميعا. يقول: طيب، ثم قال البخاري معذره، ثم قال البخاري رحمه الله: وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. طيب، هنا المتبادر إلى الذهن أن سفيان هذا هو ابن عيينة، لأنه تلميذ الزهري المشهور بالرواية عنه، بينما سفيان الثوري لم يروي أصلا عن الزهري، وهذا المتبادر، وخصوصا أن البخاري ذكر هذا بعد هذا، لكن الحق بخلاف ذلك كما بينه الحافظ. فقال قوله: وقال سفيان المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: والله هذا الفقه بعينه، فذكره وزاد بعد قوله شيء، فأراد أن يتوضأ به، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم، أو يتوضأ به، يتوضأ به ويتيمم، فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها، وهي التي تضمنها قوله تعالى: فلن تجدوا ماء، لكونها نكرة في سياق النفي فتعم، وهذه قاعدة قد درسناها، ولا تخص إلا بدليل. طبعا مسألة بقي فيها إن شاء الله بقية، ولكن هذا نهاية وقت درسنا، فإن شاء الله نتم هذا البحث في درس يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Let me see.